بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا اللقاء الثاني في دورة أحكام الحج. تكلمنا في الفترة الأولى حول معارف عامة عن الحج، ثم تكلمنا عن أعمال وأيام الحج، وتكلمنا عن الضوابط والقواعد الأصولية التي لها تعلق بأحكام الحج. وفي هذه الفترة سوف نتكلم عن ثلاثة محاور أخرى متعلقة بأحكام الحج. والمحور الأول المسائل الاتفاقية في الحج. في أبواب الفقه معرفة المسائل التي فيها الاتفاق والمسائل التي فيها الاختلاف، هذا يبصر الطالب بفقه المسائل والمسائل الاتفاقية عادة يجدها المرء في الكتب التي عنيت بنقل الإجماعات، ونقل مسائل الاتفاق، كما صنع جمع من أهل العلم. وتجدون ذلك جليا في فعل ابن رشد في كتاب بداية المجتهد، فطريقته في عرض مسائل الخلاف بين المذاهب الأربعة أن يذكر أولا المسائل الاتفاقية التي حصل عليها الاتفاق، ثم يذكر المسائل الخلافية وسبب الخلاف، ثم الترجيح في هذا الباب. والكتب كثيرة في نقل الإجماعات، لكن أحببنا أن نشير إلى المسائل الاتفاقية في باب الحج، وهي كثيرة، لكن نذكر أهم هذه المسائل. منها أولا أن من شروط وجوب الحج الإسلام، وهذا أشرنا إليه في شروط الحج، فهذه من مسائل الاتفاقية التي نقل الإجماع عليها ابن قدامة وابن حزم. وأيضا من المسائل عدم وجوب الحج على المجنون، أنه لا يجب عليه الحج، هذه من المسائل الإجماعية التي نقل عليها الإجماع ابن قدامة والنووي. وأيضا من المسائل الاتفاقية متعلقة بمسائل الوجوب والشروط أن البلوغ ليس شرطا لصحة الحج، ليس شرطا لصحة الحج، فيصح من الصبي الحج، من الصبي من الصغير صحيح، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا كبر بعد ذلك أعاد الحج، يعني حجة الإسلام. وهذا الإجماع نقله ابن عبد البر والقاضي عياض. وأيضا من المسائل الاتفاقية المتعلقة بهذه المسألة أنه لا يجب الحج إلا بالبلوغ، لا يجب الحج إلا بالبلوغ، يعني طالما هو صبي وصغير فإن الحج لا يجب عليه، لكن إن حج صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام. ويقولون حج الصغير لا يجزئ ما لم يبلغ، هذه أيضا من المسائل الاتفاقية في هذا الباب. أيضا من مسائل الاتفاق المسائل أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، وذكرنا الاستطاعة بنوعيها، الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، وقد نقل عليه الإجماع ابن حزم وابن قدامة والقرطبي والنووي. أيضا من المسائل الاتفاقية المتعلقة بمسألة وجوب الحج، قالوا ليس للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها، ليس للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها. فالمرأة إذا حجت حجة الإسلام، وحجة الإسلام لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها، لأنها من الواجبات إن تحقق فيها الاستطاعة وتحقق فيها الشروط. لكن بعد ذلك إذا أرادت أن تحج حجة أخرى نفل أو تطوع، فهذه الحجة لا تكون ولا تصح إلا بإذن الزوج. وأيضا من المسائل الاتفاقية المواقيت، ذكر المواقيت. المواقيت هي أماكن بداية المناسك، أماكن بداية المناسك، المواقيت المعروفة، ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق. هذه المواقيت حصل الاتفاق عليها، نقله ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد في بداية المجتهد. وأيضا من المسائل الاتفاقية المتعلقة بالمواقيت وجوب الإحرام من الميقات لمن مر عليه قاصدا النسك، لمن مر عليه قاصدا النسك. وهذا نقله الزيلعي والنووي، قالوا لا يصح أن الإنسان يتجاوز الميقات حتى ينوي ويحرم من هذا الميقات، لأن البعض قد يتجاوزه، إذا تجاوزه ناسيا ثم رجع تأتي هذه المسألة. أيضا من المسائل قالوا من تجاوز الميقات بغير إحرام، من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه، هذا بالاتفاق. إذا تجاوز الميقات ناسيا مثلا، تجاوز الميقات ثم رجع مرة ثانية وأحرم من هذا الميقات الذي تجاوزه، فقام الاتفاق بين العلم أنه لا دم عليه لأنه رجع. وهذا نقل الاتفاق عليه ابن قدامة. وأيضا من المسائل الاتفاقية المتعلقة بالمواقيت مرور المرأة، قالوا المرأة التي تريد الحج أو العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات بلا إحرام ولو كانت حائضة، ولو كانت حائضا فهي تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها، ينعقد إحرامها، تذهب هناك وتنتظر حتى الطهر ثم تؤدي العمرة، فإن لم تطهر فإنها تفعل ما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت، لكن لا تتعدى الميقات إلا وهي محرمة، كما نقل الاتفاق على ذلك النووي وابن رجب. من كان دون الميقات، من كان دون الميقات، من كان منزله في مكة أو في الحرم فإنه يحرم من منزله، يحرم للحج من منزله سواء كان مستوطن أو نازل، هذا قام عليه الاتفاق أنه يحرم، يعني دون الحرم، هو داخل الحرم وفي بيته في مكة فإنه يحرم من مكانه. ونقل عليه ابن المنذر الإجماع والقرطبي. أيضا من المسائل الاتفاقية أنه يستحب الإحرام في إزار ورداء، في إزار ورداء. طبعا المسائل الاتفاقية منها ما ينقل اتفاق الوجوب، ومنها ما ينقل اتفاق الاستحباب أو الكراهة أو غير ذلك الأحكام المعروفة. وهذا نقله النووي. أيضا من المسائل الاتفاقية المتعلقة بملابس الإحرام، إن لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل، إن لم يجد إزارا لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين، لبس الخفين. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة. هناك طبعا مسائل متعلقة بقضية الإدخال، يعني تداخل العمرة والحج، هي مسائل دقيقة. أيضا من المسائل الاتفاقية في متعلقة بالمواقيت الزمانية، قال يشترط للمتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج. هذه طبعا كثيرا مرت معنا من المسائل التي ذكرناها، لكن معرفة أنها محل إجماع أي ليس فيها خلاف. تجدون في البحوث الجميلة في موقع الرئاسة الإفتاء على شبكة الإنترنت ذكر اختلاف المذاهب الأربعة في مسائل الحج، مرتب على هيئة جدول من الرسائل اللطيفة، يعني تقع في ورقتين فقط، ذكر المسألة وأقوال المذاهب الأربعة. هذه مفيدة جدا يعني لضبط مسائل الحج، إذا مرت عليك المسائل الاتفاقية والمسائل الخلافية تتصور أقوال المذاهب، فهذا يسهل بعده حصر المسائل. أيضا من المسائل الاتفاقية وجوب الدم على المتمتع، وجوب الدم على المتمتع، هذا دم التمتع، الشكر، شكر الله عز وجل على إتمام الحج والإتيان به. وهذا نقله ابن المنذر وابن رشد والقرطبي. أيضا من المسائل الاتفاقية متعلقة بمحظورات الإحرام أن حلق الشعر، شعر الرأس، من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام، نقل الإجماع ابن المنذر. كتاب ابن المنذر في الإجماع، الإجماعات، كتاب مفيد جدا يستفيد منه طالب العلم. أيضا من المسائل الاتفاقية قالوا إذا انكسر ظفر المحرم فله قص من كسر، فله قص من كسر منه ولا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني ليس عليه دم، ليس عليه دم إذا انكسر جزء وأزاله. وهذا نقله ابن قدامة. أيضا من المسائل المتعلقة بالمحظورات أن الطيب من محظورات الإحرام في البدن والثوب، الطيب من محظورات الإحرام في البدن والثوب. طبعا قبل الدخول في الإحرام، طبعا الإحرام هو نية النسك، قبل الدخول فيه يشرع للإنسان أن يتطيب في بدنه، يتطيب في بدنه، ثم بعد ذلك إذا انتقل هذا الطيب وسرى إلى ثوبه فلا يضره، لا يضره. أما الثوب فلا يطيبه، الثوب لا يطيبه قبل الإحرام. إذن طيب من محظورات الإحرام، نقله أيضا ابن المنذر وابن حزم. أيضا من المسائل الاتفاقية بين أهل العلم أن تغطية الرأس للذكر من محظورات الإحرام مثل الطاقية والعمامة والغترة، نقل الإجماع عليه ابن القيم وابن المنذر. وتبعا لهذا قالوا يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق مثل العمامة والطاقية والشماغ. أيضا من المسائل الاتفاقية قالوا لبس المخيط، لبس المخيط للذكر من محظورات الإحرام، محظورات الإحرام هذه قلنا تختص بمن؟ بالرجل، خاصة بالرجل وهي من محظورات الإحرام. وما هو المخيط؟ أيوة، المفصل على أجزاء الجسد. وأيضا مسائل الاتفاقية أنه يجوز للمرأة أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين، يجوز للمرأة أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين. نحن ذكرنا أن ومن خصائص ماذا هذا المحظور؟ الرجل. فالمرأة لها ذلك، كما نقل ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد. أيضا من المسائل الاتفاقية قالوا لبس الخف حرام على الرجل المحرم، حرام على الرجل المحرم إلا لمن لم يجد النعلين، إلا لمن لم يجد النعلين، وهذا نقله النووي وابن المنذر. أيضا من المسائل الاتفاقية أنه يحرم على الرجل لبس القفازين، يحرم على الرجل لبس القفازين، ونقل الإجماع عليه ابن قدامة، ابن قدامة. قد يقول البعض في أيام البرد البعض يلبس، فيكون واقع في هذا المحظور الذي جاء الاتفاق عليه. وذكرها أيضا الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي في منسكه، أشار إلى هذا أنه من المحظورات. أيضا من المسائل الاتفاقية فساد النسك بالوطأ، من وطأ زوجته قبل التحلل الأول أنه يفسد الحج. أيضا من المسائل الاتفاقية ولها يعني تعلق ببعض المسائل، من كان غير قادر على المشي لعذر ما فطاف راكبا، فطاف راكبا أو محمولا صح طوافه، يصح طوافه. فكان له عذر لا يستطيع، بعض الناس ربما مشلولين مصابين إصابات لا يستطيع أن يمشي، فطاف راكبا أو محمولا فهذا طوافه صحيح، نقله ابن عبد البر وابن تيمية. لكن الإنسان الصحيح الأصل أن يمشي في الطواف وفي السعي. وسوف يأتينا الإشارة إلى مسألة يعني طواف الحامل والمحمول على أيهما يقع، هذه من المسائل التي تذكر في باب الحج. أيضا من المسائل الاتفاقية أن الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأول من الطواف، الإسراع تقارب، الإسراع مع تقارب الخطى، هذه تكون في الطواف في الأشواط الثلاث الأول كما نقل ابن عبد البر وابن قدامة والنووي. وكما أسلفنا أن هذه من السنن التي ترجع إلى قاعدة ماذا؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني إذا وجد الزحام شديد فليس الإنسان أن يطبق هذه السنة، ولذلك يعني يندر الإنسان يستطيع يطبق إلا إذا كان في سعة وعدم زحام. أيضا من المسائل أن الرمل خاص بطواف القدوم، خاص بطواف القدوم، يعني طواف الإفاضة ليس فيه رمل، وطواف الوداع ليس فيه، فقط طواف المعتمر وطواف القدوم، الحج القدوم وطواف العمرة هذا فيه الرمل، وهذا نقله ابن عبد البر وابن قدامة. أيضا من المسائل الاتفاقية يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله في الطواف، يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله في الطواف، نقله ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي. وسيأتينا إن شاء الله يعني هذه الفضيلة العظيمة إذا تمكن منها الإنسان، لأنها أيضا من السنن. أيضا من المسائل الاتفاقية يستحب استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني، وهذا نقل عليه الإجماع بن عبد البر وابن رشد. أيضا من المسائل الاتفاقية أداء ركعتي الطواف، أداء ركعتي الطواف خلف المقام، خلف المقام نقل عليه الاتفاق النووي وابن تيمية. أيضا من المسائل التي حصل عليها الاتفاق وربما هي من السنن المهجورة اليوم، أنه يسن لمن انتهى من طوافه وصلى ركعتي الطواف أن يعود إلى الحجر فيستلم، أن يعود إلى الحجر فيستلم. نقل على ذلك الإجماع ابن قدامة وابن عبد البر، نقل عليه الإجماع ابن قدامة وابن عبد البر. كثير من الناس يعني لا يفعله، طبعا هذه من السنن، إن استطاع الإنسان أن يفعله الإنسان. أيضا من المسائل الاتفاقية لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة لغير الحاج والمعتمر، نقل الاتفاق عليه ابن حجر. طبعا التطوع لا يكون إلا بماذا؟ بالطواف، أما السعي فلا. أيام الحج سبحان الله تستغرب بعض الناس من جاليات يعني بعض البلدان، ربما بسبب الجهل تجده يعني يسعى سعي نفل أو سعي تطوع. أيضا من المسائل، طبعا هذه الاتفاق عليها عند الجمهور، قالوا يشترط في صحة السعي أن يقع بعد الطواف، أن يقع بعد الطواف. ثم حصل خلاف بين أهل العلم في الرواية سعيت قبل أن أطوف، البعض قدح في هذه الرواية، والشيخ بن باز يقول لو فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو غير متعمد صح له ذلك، صح له ذلك، يعني سعى قبل الطواف. فالأكمل أن يأتي الإنسان يعني أن يأتي بالطواف ثم السعي، وخاصة المسألة يعني فيها نقل اتفاق، نقل اتفاق، والرواية من أهل العلم من حسنها ومنهم من ضعفها. أيضا من المسائل الاتفاقية يسن المشي بين الصفا والمروة إلا ما كان بين العلامتين، إلا ما كان بين العلامتين، فإنه يسن للرجال السعي الشديد، يسن للرجال السعي الشديد طبعا دون النساء، وذلك في سائر الأشواط. أيضا من المسائل المشي بين الصفا والمروة أفضل من الركوب إلا لمن كان له عذر، إلا لمن كان له عذر، هذا نقل الإجماع عليه النووي، نقل الإجماع عليه النووي. وقالوا من سعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر فهذا جائز، فهذا جائز، نقل الاتفاق عليه ابن القيم في الزاد. أيضا من المسائل الاتفاقية المعروفة أن الوقوف بعرفة، الآن نحن في مسائل يوم التروية وعرفة، أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، يعني يحج بعد ذلك حج آخر مستقل. أيضا قالوا من المسائل الاتفاقية يشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون في وقت الوقوف، يشترط أن يكون في وقت الوقوف. وطبعا حصل خلاف بين أهل العلم متى يبدأ يعني وقت الوقوف، فقال بعض أهل العلم يبدأ من الزوال، والبعض قال يبدأ من صلاة الفجر، هي مسألة خلافية بين أهل العلم، وقالوا يستمر إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر. فقالوا من جاء في هذه الأوقات ساعة من ليل أو نهار فقد حصل له الوقوف، يعني حصل له الاتيان بالركن، حصل له الاتيان بالركن. قالوا أيضا من المسائل الاتفاقية من أتى إلى عرفة بعد فجر يوم النحر فقد فاته الحج. من أتى إلى عرفة بعد فجر يوم النحر فقد فاته الحج، وهذا يعني مثل الاتفاق أن آخر وقت للوقوف بعرفة هو قبل ماذا؟ الفجر، قبل الفجر. لكن طبعا الإنسان ينصرف مع غروب الشمس موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مسائل الاتفاقية متعلقة بالوقوف بعرفة، قال يجزئ الوقوف بعرفة على غير طهارة ولا شيء عليه، يجزئ الوقوف بعرفة على غير طهارة ولا شيء عليه، نقله ابن القدامة. أيضا من المسائل الاتفاقية متعلقة بعرفة، قال يسن للحاج الجمع بين الظهر والعصر بعرفة تقديما في وقت الظهر، تقديما في وقت الظهر، وهذا نقل عليه الاتفاق النووي وابن دقيق وابن المنذر. وأيضا من المسائل الاتفاقية التي نقلت حول عرفة، قالوا يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، يعني تكون صلاة سرية، وهذا نقل الإجماع عليه ابن رشد وابن المنذر. وأيضا مسائل متعلقة بمزدلفة، قالوا يسن للحاج أن يجمع في مزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير، وهذا نقل ابن عبد البر وابن رشد. وأيضا من المسائل الاتفاقية قالوا يستحب أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، يعني مع الإسفار كما ذكرنا، لما تضيء الدنيا يبدأ ينطلق مع ذكر الله عز وجل. أيضا من مسائل الاتفاقية قالوا رمي الجمار واجب في الحج، رمي الجمار واجب في الحج، هذه من المسائل الاتفاقية. أيضا من المسائل التي نقل عليها الإجماع، إذا ترك التكبير عند رمي الجمار فليس عليه شيء، إذا ترك التكبير عند رمي الجمار فليس عليه شيء، نقله ابن حجر. لماذا؟ طبعا رمي يعني التكبير من ماذا؟ السنن، مثل ترك ركعتي الطواف، لو تركه الإنسان ليس عليه شيء. التكبير أيضا عند رمي الجمار لو ترك ليس عليه شيء. أيضا مسائل الاتفاقية المتعلقة بيوم النحر، أنه لا يرمي المحرم يوم النحر إلا جمرة العقبة، إلا جمرة العقبة. أحيانا تأتي يوم العيد ترام يرمون الجمرات الثلاث، أنا أقول في نفسي لعلهم يتدربون على بقية الأيام. أيضا من المسائل الاتفاقية أن السنة في وقت النحر أن يكون يوم العيد بعد أن يفرغ من الرمي وقبل الحلق أو التقصير، هذا الترتيب في السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد ما يرمي ينحر ثم يحلق أو يقصر، ونقل الاتفاق عليه ابن عبد البر وابن رشد. أيضا مسائل اتفاقية، إذا لم يقدر المتمتع والقارن على الهدي، إذا ما استطاع، ما توفر له المال، أو إذا ما وجد الهدي في السوق، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يصوم 3 أيام و7 إذا رجع، هذا إذا لم يجد الإنسان ما يذبح للتمتع. أما الآن يعني الأمور متيسرة، لكن من كان فقيرا ولم يستطع أن يشتري الهدي فله ذلك. هذا في أي نوع من أنواع الحج؟ التمتع فقط والقران. والمفرد لا هدي عليه. طيب، أيضا من المسائل الاتفاقية أن حلق جميع الرأس أفضل من تقصيره، حلق جميع الرأس أفضل من تقصيره، نقل الاتفاق عليه ابن عبد البر والنووي. وأيضا من المسائل الاتفاقية أنه يجزئ التقصير عن الحلق، يجزئ التقصير عن الحلق، يعني الإنسان مخير بين التقصير والحلق، لكن طبعا الأكمل هو الحلق. أيضا من المسائل الاتفاقية لا تؤمر المرأة بالحلق بل تقصر، تقصر، والتقصير معروف أنه قدر أنملة كما نقل ابن عبد البر وابن قدامة. أيضا من المسائل الاتفاقية المتعلقة بيوم النحر أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لا يصح الحج إلا به كبقية الأركان. وأيضا المسائل الاتفاقية قالوا أن يشترط أن يسبق طواف الإفاضة الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. طبعا قالوا لو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض الطواف، لا يسقط به فرض الطواف، يعني لابد أن يأتي به على الترتيب، يعني لابد أن يكون بعده، ولو طاف قبل للزمه أن يعيد الطواف حتى يكون على وجه الفرض. وأيضا مسائل اتفاقية قالوا يستحب أن يكون طواف الإفاضة في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، هذا على الاستحباب كما نقل النووي، وقد يؤخر إلى الوداع، قد يؤخر اليوم الثاني بحسب استطاعته، لكن الأكمل والذي جاء في السنة أن يكون الطواف في نفس اليوم. وأيضا مسائل الاتفاقية قالوا إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر وأداه في أيام التشريق صح ذلك، صح طوافه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. أيضا من المسائل المتعلقة بأيام التشريق من تعجل فليس عليه سوى مبيت ليلتين، هذا المتعجل، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث، يسقط عنه بالاتفاق لأنه متعجل. وأيضا المسائل قالوا ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ينتهي وقت الرمي. لعل هذه أهم المسائل التي أحببنا الإشارة إليها المتعلقة بهذه الأحكام، من مسائل الوجوب والشروط إلى مسائل أيام التشريق. طبعا إذا نقل الاتفاق، الاتفاق أحيانا تكون يعني استقرائية، أحيانا تكون استقرائية وأحيانا تكون قطعية، فإذا كانت قطعية فلا مجال لمخالفتها، وأما إذا كانت استقرائية فيستأنس بها في التمسك بها وعدم مخالفتها. المحور الثاني من المحاور المتعلقة بأحكام الحج مسائل ونوازل مهمة في الحج. الحقيقة المسائل يعني كثيرة، يعني بالآلاف مسائل الحج. من المسائل المتعلقة قبل الإحرام مسألة التصريح، هذه مهمة عشان، وهي من النوازل، إذا كان الإنسان لا يجد التصريح، حصل فيه خلاف بين أهل العلم، إذا لم يجد الإنسان التصريح للذهاب إلى الحج، فقال بعض أهل العلم أنه لم يتوفر له الاستطاعة، لم يتوفر له الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، وليس مكلف بالحج، وإذا مات فهو معذور بهذا الأمر. وقال بعض أهل العلم إن كان حجة الإسلام ولم يسبق له الحج، ويغلب على ظنه أن لا يقع في الحرج، لأن هذا قد يترتب عليه ماذا؟ حرج، والمؤمن قد نهي أن يذل نفسه. فقالوا إذا غلب على ظنه أن لا يقع في الحرج وكانت حجة الإسلام جاز له. هذه من المسائل، يعني من النوازل، ذكرت في كتب النوازل من أهل العلم من يرى جواز حجة بهذه الضوابط، أن إذا كانت حجة الإسلام وغلب على ظنه أن لا يقع في الحرج الذي سوف يترتب عليه أجازه، والبعض منعه. طبعا الهيئة في السعودية على المنع، اللجنة الدائمة على المنع، وقالوا ما تحققت فيه الاستطاعة. أيضا من المسائل مسائل المواقيت والإحرام، هنا تأتي مسألة خلافية مشهورة، وهي هل جد من المواقيت أو لا، هل جد من المواقيت أو لا. هذا باعتبار طبعا الذين يأتون إلى جدة منهم من يأتي عن طريق الجو، ومنهم من يأتي عن طريق البحر، منهم من يأتي عن طريق البحر. وقالوا أن هؤلاء يعني الأقرب لهم مواقيت ثانية غير ميقات يعني قرن المنازل الذي هو لأهل نجد وأهل الرياض. ولذلك يعني العلماء في تلك الدول سواء في مصر أو في السودان أو غيرهم، يعني هناك اتفاقات بينهم، يعني اتفقوا على جواز أن يحرم الحاج من جدة، من جدة يعني ينزل في المطار ويحرم. طبعا من قال بذلك قالوا لا يحرم من نفس المطار، قالوا مطار الملك عبد العزيز لا يكون في المحاذاة، وإنما منطقة ما يسمى الميناء الإسلامي أو وسط جدة، قال هذه بالمحاذاة. ومن أهل العلم من قال لابد أنه إذا حاذ الميقات في الجو، هذا الكلام ليس لكم ها، لأهل السودان ومصر عشان ما أهل تلك البلاد يعني. فهؤلاء بعض أهل العلم قال نفس الحكم، إذا حاذوا الميقات في الجو فإنهم يحرمون. المسألة يعني خلافية بين أهل العلم، وطبعا اختلاف المجمعات الإسلامية في هذا الباب اختلاف واسع جدا، يعني اللجنة ومجمع الفقه الإسلامي في المملكة على أنه يحرم من الطائرة، وأما المجمعات اللي في بلادهم يرون أنه يحرم من جدة. هذه من النوازل المسائل الخلافية لمن كان في تلك البلاد. أيضا مسائل متعلقة بالإحرام، مسألة لبس الكمامات، لبس الكمامات هذه من النوازل، هل يجوز لبس الكمامات؟ من أهل العلم من منع لبس الكمام، وقالوا هذا تغطية الوجه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، فقال نهى عن تغطية وجهه، لا تخمروا وجهه، فقالوا هذا يفيد أن الرجل لا يغطي وجهه. ومن أهل العلم من رأى جواز هذا الأمر، جواز تغطية الوجه، وقالوا جرى عليه فعل السلف، جرى عليه فعل السلف، فقد جاء عن عشرات من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يغطون وجوههم، كانوا يغطون وجوههم. قالوا ولو كان يعني هذا الحديث نهي صريح عن تغطية الوجه لما صدر عن هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وشهدوا هذه المشاهد أن يغطوا وجوههم، فحصل خلاف في هذه المسألة. ولذلك تجدون في فتاوى العلماء منهم من يحرم لبس الكمام ومنهم من يجيزه، والأقرب الجواز، الأقرب الجواز في هذه المسألة. والآثار التي نقلها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس كافية كثيرة عن الصحابة وعن التابعين، وهذا فهم للسلف في جواز تغطية الوجه، فله أن يلبس الكمام للحاجة. أيضا من المسائل الجديدة الآن المنظفات والأدوية التي فيها أمور عطرية، قد يستخدم الإنسان الفازلين معطر، قد يستخدم الإنسان الصابون ويكون معطر. طبعا ابتداء يعني العلماء قالوا يفرق بين ما كان عطرا وبين ما كان له رائحة شدية، هذه ذكرها ابن قدامة، يعني قال قد شيء يكون له رائحة مثل الليمون، رائحة فواحة شدية ولكنه ليس من العطور، قال فيفرق، يعني ليس كل ما له رائحة. الآن الديتول منه ما هو فواح وشذي ومنه ما هو ماذا؟ عطري، يعني مضاف إليه مواد ماذا؟ عطرية، فيفرق. الكلام هنا حول ما فيه ماذا؟ نسب من العطور. فحصل الخلاف هل الإنسان استخدام هذه المنظفات، الصحيح أنه لا يصح استخدامها كما قال الشيخ ابن عثيمين وابن باز، إذا كان فيها هذه المواد العطرية فإن الإنسان يتجنبها، لأنها تخالف الأصل المقصود في هذا الباب من اجتناب الطيب، يعني بأي صورة كان. أيضا من المسائل مسألة الطواف في المسعى، وهل المسعى من الحرم وهل يجوز. طبعا في السابق كان المسعى منفصل، وكان العلماء يقولون لا يجزئ فيه الطواف، أما الآن اختلف الوضع، فإن المسعى جزء ماذا؟ من الحرم، ولذلك الصحيح أنه يجوز فيه الطواف، وعلى هذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وفيه فتوى اللجنة الدائمة. أيضا من المسائل قضية تأخر الناس في المواصلات، إذا تأخر الإنسان ولم يصل بعد خروجه من عرفة إلى مزدلفة إلا مع طلوع الشمس، فالمشايخ الكبار، طبعا هذه أيضا من النوازل فيها خلاف طويل، النوازل في رسالة الدكتوراه اسمها النوازل المتعلقة بالزحام، فقط أفرد المسائل المتعلقة بالزحام في الحج، منها هذه المسألة إذا خرج الإنسان من عرفة بالمواصلات بالباص وتأخر، وهذا حدث كثير، فأهل العلم على أنه لا شيء عليه، لعدم وجود الإرادة وعدم التعمد، وهو قد أخذ الأسباب، وخرج. وشبيهتها مسألة الخروج من منى، إذا رمى الإنسان وخرج ولكن ضاق عليه مسألة المواصلات أو الزحام الشديد وأراد أن يخرج في اليوم 12 الذي يرمي ويخرج، لابد يخرج قبل صلاة المغرب. طيب لو خرج ووقفت السيارة تعرض لأمر لزحام، فله نفس الحكم بما أنه شرع في الأمر وغير مريد غير متقصد، فالأصل أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما يتعلق بالتروية وعرفة. أما مسائل يوم النحر، هناك مسائل: هل يجوز للإنسان أن يبيت خارج منى؟ هل له أن يبيت خارج منى؟ هذه المسائل نوازل كبيرة الآن موجودة، تجدون مخيمات ناس يباتون خارج منى، يباتون في مزدلفة، يعني نصبوا خيم كثيرة في مزدلفة، ففي أيام التشريق يباتون في مزدلفة بدلا من منى، فهل يجوز لهم؟ الأصل أن يكون البيات في منى، ونحن ذكرنا أن العبادة تؤتى بزمانها ومكانها وكيفيتها وصفتها، لكن أهل العلم قالوا إنه إذا لم يجد مكان داخل منى، امتلأ منى، فإن له أن يبات خارج منى. الأقرب فالأقرب، يعني أقرب المناطق الملاصقة لمنى، هذا إذا لم يستطع، يعني لم يجد المكان الذي يبات فيه فله ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بيوم النحر مسألة التوكيل، مسألة التوكيل في رمي الجمار، وهي من المسائل المتكررة الحقيقة، هل للنساء أن يوكلوا الرجال أو لا؟ فالناس في هذه المسألة يعني منهم من هو متساهل جدا ومنهم من يتقيد، فالتوكيل الأصل أن لا يوكل الإنسان إلا إذا كان به عجز أو ضعف شديد كمرض أو علة تمنعه من فعل هذه العبادة بنفسه. الأصل أن الشخص بنفسه هو الذي يقوم بهذه العبادة وهي رمي الجمار، رمي الجمار، ولكن إن كان هناك عجز أو مرض أو كبر سن، فللمرأة أو لهذا الشخص الضعيف أن يوكل شخصا آخر. قال يوكل الثقة الذي يأمن دينه ويأمن علمه. وطبعا إذا رمى فإنه يرمي في وقت واحد، يعني يرمي أولا لنفسه السبع ثم يرمي عن الشخص، يعني لا يلزم أن يرمي ابتداء أن يمر على الجمرات الثلاث ويرمي ثم يرجع فيرمي عن هذا الشخص الذي قد وكل عن، لا، يرمي في آن واحد، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن هذا الشخص. أيضا ما يتعلق بأيام التشريق أن الرمي يكون قبل الزوال، الرمي يكون قبل الزوال، وهذا عليه الجمهور، الرمي يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس يتحين الإنسان الزوال ثم يرمي في أيام التشريق، ولم يقل بجواز الرمي قبل الزوال إلا بعض متأخري الشافعية كالرافعي وغيره، وبعض المعاصرين أجازوا هذه المسألة. طبعا في السنوات الماضية كان يعني هي من المسائل التي أفردت فيها مؤلفات، مسألة الرمي بعد الزوال، لأن كان الناس يموتون يعني خاصة في اليوم 12 بسبب شدة ازدحام وتكالب الناس في نفس الوقت وخروجهم، فكان يموت أعداد كثيرة جدا، وحصلت فيه دراسات وبعض المعاصرين أجاز الرمي، ولكن الأصل أنه لا يرمى إلا بعد الزوال، لا يرمى إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف والصحابة قالوا أنهم كانوا ينتظرون الزوال ويتحينون متى يدخل الزوال حتى يرموا. هذه عبادة مقصودة، والزمن في هذه العبادة مقصودة، فينبغي أن يعني تكون على وجهها. ربما فاتنا الإشارة إلى قضية الطواف، إذا كان الشخص يحمل شخص آخر وطاف به هل يقع عن الاثنين؟ الصحيح طبعا مسألة خلافية، يعني مسألة الطواف هل يقع عن الحامل والمحمول أم على عن أحدهما فقط، والصحيح أنه يقع عن الاثنين، يعني لأن لكل واحد نية صحيحة مستقلة ووقع منه الفعل، وقع منه الفعل، فلا يقال أنه يقع للحامل دون المحمول إذا جعل الإنسان على ظهره أو الطفل، فإنه يجزئ عن الاثنين على الصحيح من أقوال أهل العلم. مسألة طبعا فيها خلاف طويل، ويذكرون أيضا من مشكلات الحج ونوازل الحج. في رمي الجمرات الأصل أن تقع الجمرات داخل المكان المعد له، وليس القصد الشخص، ليس القصد الشخص، وإذا رمى الإنسان فارتدت الحصاة الجمرة خارج المكان فإنه لا تجزى، فإنه لا تجزى، وينبغي أن يكون من الحصى. هل يجزى استخدام الطابوق المعروف الآن؟ يقول شيخ ابن عثيمين لا يجزى، لا يجزى، لابد أن يكون من الحصى، من جنس الحصى، وينبغي أن يكون على الوصف المعروف، ينبغي أن يكون على الوصف المعروف. طبعا المسائل المتعلقة بأحكام رمي الجمار كثيرة جدا، والذي يقرأ في كتب الفقهاء ينظر، يعني يمر عليه المسائل الافتراضية والمسائل الكثيرة الغريبة المتعلقة برمي الجمرات، وجه الشاهد أنه يأتي بالجمرات في موضعها، في موضعها. وأيضا من الأمور التي أود أن أشير إليها متعلقة بهذا الباب، نحن ذكرنا القواعد الفقهية والأصولية المهمة في هذا الباب، أيضا يعني من القواعد التي لها تعلق كبير بالحج وما أشرنا إليه هي قاعدة اليقين، قاعدة اليقين، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الفقهية جدا مهمة، خاصة في قضية ماذا؟ الأعداد، يعني ممكن نضيفها إلى هذه القواعد، لأن في باب الأعداد نحتاج يعني إلى هذه القاعدة، إذا شك الإنسان في عدد الحصيات، شك في عدد أشواط الطواف، أشواط السعي، كل ذلك طبعا يرجع إلى قضية أن الإنسان يبني على الأقل، يبني على الأقل، وهذا طبعا البناء على الأقل قالوا أن الإنسان الشاك يكون شك معتدل، شك معتدل يعني ما يكون كثير الشكوك. طبعا عند العلماء الشك في حالتين ما يؤثر، الشك الكثير والشك بعد الفعل، الشك بعد الفعل صورتين الشك غير معتبر، لكن الشك أثناء العبادة ويكون الإنسان معتدل في هذا الشك فهذا هو الشك المعتبر في هذا الباب. بالنسبة للمخالفات، المحور الأخير في هذا اللقاء، لعلنا نشير يعني إشارات إلى جملة من المخالفات، المخالفات كثيرة جدا في هذا الباب، منها ما هو قديم. الشيخ الألباني أورد في حجته في النهاية جملة من هذه البدع، وهناك رسالتين معجم البدع وقاموس البدع، رسائل عصرية، قاموس البدع ومعجم البدع، فيها جمع لكثير من المخالفات، رسائل مفيدة. لا شك أفضلها معجم البدع لرائد أبو علفة، جمع أغلب البدع. وهذا طبعا كان يعني من أماني الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني كان يتمنى أن يجعل قاموس للبدع، وفعلا ألف هذا القاموس وكتبه، ولكن في هجرته من سوريا إلى الأردن فقد هذا القاموس، فقد هذا القاموس. كان يتمنى أن هذا القاموس يخرج، فرائد أبو علفة كتب في المقدمة لعل هذا تحقيق لأمنية الشيخ الألباني. لكن في بعض كتب الألباني يذكر مثل هذه المحدثات. بعض هذه المحدثات متعلقة بقبل الإحرام، منها أن البعض ينوي من البيت اللهم بك انتشرت وإليك توجهت، يعني يتلفظ بالنية من البيت، وهذه طبعا لا شك أنها من المخالفات. والبعض كان يتشائم في الخروج في بعض الأوقات من الشهر، كان هذه من البدع اللي أشار إليها الألباني، يقول أنهم لا يخرجون في محاق الشهر، في محاق الشهر ما يخرجون، يخرج إذا كان بدر أو في وقت آخر. أيضا خروج المرأة بغير إذن الزوج في طبعا في النفل، وأيضا حج المرأة دون محرم، هذه من المخالفات الشائعة الآن، وخاصة مع فتاوى الرفقة الآمنة والتساهل في هذه المسألة. أيضا من المخالفات ترك الإحرام من الميقات وتجاوزه من غير إحرام، أو التلفظ بالنية، التلفظ بالنية، التلبية غير النية، لما تقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجة، هذه ليست نية، النية محلها القلب. البعض ينوي نية مستقلة عند الإحرام، وهذا طبعا من المخالفات. أيضا من المخالفات الحج صامتا، هذه ذكرها الشيخ الألباني، هذه بعض الطوائف المتصوفة أنهم يحجون بالسكوت، يتعبدون الله بهذا الأمر. أيضا من المخالفات التلبية بصوت واحد، التلبية بصوت واحد، كان يردد أحدهما يعني يلبي بالميكروفون والبقية يرددون خلفه. أشار الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين أن هذه من المخالفات المنتشرة. أيضا من المخالفات اعتقاد وجود ركعتين للإحرام، اعتقاد وجود ركعتين للإحرام، وليس هناك طبعا ركعتين للإحرام، إلا اللهم أن العلماء قالوا أن الإنسان إذا أحرم من ميقات ذو الحليفة فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين، ليس لقصد الإحرام ولكن لبركة هذا الوادي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين وقال أتاني جبريل آنفا وأمرني أن أصلي في وادي العقيق، يعني هذا الوادي المبارك. أيضا من المخالفات ترك النساء للإحرام، وأيضا عدم تفريق بعض الناس بين المناسك. أيضا من الأخطاء الشائعة تطيب ملابس الإحرام في البيت وغسلها بالمعطرات أو بالبخور ثم الاتيان إلى الحج أو العمرة، وهذه طبعا تصادفنا كل سنة يعني منتشرة، أنهم يأتون بملابس الإحرام وعليها أثر الطيب. والبعض قبل الدخول في النسك أيضا من المخالفات يطيب ملابس الإحرام، تجده في الميقات يطيب ملابس الإحرام، وهذا أيضا طبعا من يعني المخالفات المنتشرة. أيضا اعتقاد بعض النساء أنه لا يجوز لبس الذهب، وأيضا من المخالفات تخصيص النساء يعني اللون معين في الإحرام، يلبسن يعني ألوان معينة بظنهن أن هذه السنة، اللون الأخضر أو اللون الأبيض كما هو شائع نجده في الحج، أنهم يلبسون بعض الألوان لأنهم يعتقدون مثل هذا الأمر. أيضا من المسائل المتعلقة بمخالفات الطواف والسعي أن البعض إذا دخل يبدأ بتحية المسجد، فأهل العلم يقول إذا دخل الإنسان فإنه مباشرة يبدأ بطواف القدوم، لأنه جاء إلى أداء النسك. أما إذا جاء يجلس فإنه يصلي تحية المسجد كبقية المساجد. أما في هذه الصفة فهذا خلاف السنة كما أشار إليه شيخ الألباني في الحجة وفي فتوى اللجنة الدائمة. أيضا من المخالفات النية، البعض ينوي في الطواف نويت بطواف كذا، وأيضا من المخالفات رفع اليدين عند الحجر، ما يرفع يد واحدة، يدين، والبعض يعني يكبر مرارا. أيضا المزاحمة على التقبيل، المزاحمة في الوقوف في نفس المكان، الدعاء عند الوقوف في محاذات الحجر. أيضا من المخالفات المتعلقة بالطواف أن البعض يشير إلى الركن اليماني، وهذا من خصائص ماذا؟ الحجر الأسود. إذا ما استطاع أن يصل يمسح الركن اليماني فليس له أن يشير إليه. أيضا اعتقاد بعض الناس أن الميزاب الموجود في الكعبة هو ميزاب الرحمة، وأن الإنسان إذا نزل عليه الماء منه فإنه يدخل الجنة. وتجدون يعني بعض الناس يعني من دول إذا نزل المطر يعني حالتهم غريبة جدا، وهذا سبب الجهل، أذكر في سنة من السنوات كنا في الطابق الثالث والمطر ينزل بقوة، كل واحد يبحث عن مكان يستظل به من المطر، والعساكر يعني واقفين بس يسكرون هذا المكان حتى الناس ما يدخلون داخل الحجر، لأنهم يريدون أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى الميزاب. فالذي ينظر الحالة يعني اجتمعوا أعداد مئات من الناس يدفعون العسكر وهم يقولون الله أكبر الله أكبر، يعني كأنهم دخلوا معركة، حتى فتحوا طبعا أسقطوا العسكر وتقاتلوا وتأذى منهم كثير جدا ونقلوا للمستشفيات بسبب ماذا؟ هذا الجهل وهذا الظن الخاطئ الذي لديهم. أيضا من الأخطاء الشائعة التمسح بحيطان الكعبة، وهذا يعني منتشر. وأيضا تخصيص أدعية معينة ورفع الصوت وإزعاج الناس، وربما يعني قراءة من الكتيبات، يقرؤون من الكتيبات يزعجون الناس، ربما يقرأ هذه الكتيبات ولا يفهم ما فيها. في سنة من السنوات واحد يقرأ الكتيب وصل في النهاية قال تمت الطبعة، هذا يدل على ماذا؟ على شدة الجهل، أنه يقرأ ما فيه دعاء ولا غير دعاء يقرأ، وهذا بسبب الجهل. فهذه من الأخطاء يعني المزاحمة وذكر بعض الأدعية، هذه كلها من المخالفات. أيضا حرص بعض اعتقاد البعض وجوب الطهارة في السعي، وأيضا من المخالفات أن البعض يطبع أثناء السعي، الاطباع ينتهي مع الطواف، بداية الطواف إلى نهاية الطواف انتهى الاطباع، البعض تجده مستمر يعني كاشف عن كتفه الأيمن طوال الحج. وأيضا البعض يلصق يعني صدره بالجبل هناك، الآن الحمد لله وضعوا والله حرص شديد أن يمنعون الناس من البدع ويمنعون الناس من المخالفات، لكن الناس تجد منافذ للمخالفات ولمخالفة السنة. أيضا سعي النساء وبشدة بين العلمين، تجد هذا بعض النساء يسعين بشدة بين العلمين، وهذه طبعا يعني من المخالفات. في منى يعني عدم الجهر بالتلبية والانشغال بالكلام الدنيوي وما تجدونه من السباب واللعان وأمور غريبة يجدها الإنسان. البعض يجمع بين الصلوات بين الصلاتين أو بين الصلوات، وهذا كله بسبب الجهل الموجود. في يوم عرفة تقصد الناس صعود ما يسمى بجبل الرحمة، أو مجيئهم في الليل من منى كما ذكرنا، كما يفعل بعض الحملات، وتخصيص بعض الأذكار حينما يكونون في عرفة. هناك الذكر مطلق، التهليل والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من غير تخصيص، تضيع الأوقات في يعني أمر غير مفيد. أيضا في مزدلفة البعض يشغل وقته بقيام الليل. نحن ذكرنا أن السنة ماذا؟ المبيت. السنة المبيت، لم يرد أن الإنسان في هذا اليوم يعني يقوم الليل. أيضا البعض يتأخر، يعني يؤخر بعض العبادات، يقول احتياطا، يعني يجلس في عرفة بعد الغروب بفترة، يقول هذا من باب الاحتياط، أو في مزدلفة. والسنة أن الإنسان يكون على ماذا؟ يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يجمع في الطريق بين صلاة المغرب والعشاء خشية الوصول. أيضا من ما يتعلق بيوم النحر كثير أن البعض يشغل الليل في مزدلفة بجمع الحصى، البعض يأتي بالحصى من بلاده، البعض يغسل الحصى، هذه كلها من المخالفات. نكمل بعد الأذان. أيضا من المخالفات المتعلقة بالرمي، رمي الناس بعض الناس للجمار من بعد وعدم التحقق في وقوعها في المرمى، وهذا طبعا كان في السابق أكثر، لكن يعني مع هذه التحديثات الآن اللي أصبحت قل مثل هذا الأمر والحمد لله. أيضا من المخالفات رمي الجمار دفعة واحدة، البعض يأخذ 7 حصيات يرميها مرة واحدة فلا تقع إلا واحدة، يعني تحسب له 1 إن رماها رمى 7 مرة واحدة بكف واحدة، لابد أن يفرق في الرمي. أيضا التوكيل في الرمي من غير ضرورة، وهذا أشرنا إليه. أيضا ظن بعض الناس أنه لابد أن يصيب الشخص، أن يضرب الشخص. أيضا من المخالفات المتعلقة بالرمي اعتقاد بعض الناس أن الشيطان موجود في هذا المكان وأنه ماثل في هذا المكان، ولذلك تجده يرمي باندفاع وغلو وعصبية، هذه المظاهر يراها الإنسان في هذا الأمر. أيضا من المسائل المتعلقة بالمخالفات في يوم النحر أن البعض يأخذ جزء من الشعر، أجزاء من شعر، أماكن متفرقة من الشعر فلا يشمل جميع الشعر، وهذا طبعا من الأخطاء. رمي الجمرات منكسة أيضا هذه من الأخطاء. الذبح خارج حدود الحرم أيضا من الأخطاء، كان من النوازل في السنوات الماضية. الأصل أن يذبح ويوزع على فقراء الحرم، لكن طبعا كانت إشكالية اللي يتذكر في بداية 90s أو نهاية 80s أن كانت الذبائح تذبح ثم ترمى في حفرة كبيرة لأن الناس ما يستفيدون منها، فكانت يمتلئ المكان بآلاف من ذبائح والناس ما يأكلونها، لأن يعني كان الناس تأخذ لمدة أسبوع أسبوعين الفقراء فقراء الحرم، إلا أن نسقوا لجنة لنقل هذه الأضاحي إلى بلدان أخرى وفيها فتوى المجمع واللجنة أن حصل اكتفاء للفقراء الموجودين ويصدر إلى خارج مكة، وهذه طبعا من الحكمة هذا الفعل، وإلا لرأى المناظر السابقة يستغرب من يعني هذه اللحوم وهذه النعم التي ترمى. هذه بعض المخالفات المتعلقة بهذه الأيام. أيضا اعتقاد بعض الناس أن يعني المخالفات العامة أن يجب عليه أن يذهب إلى المدينة، والبعض يعني من الدول الآسيوية يعتقد أنه لابد أن يصلي في المدينة 40 صلاة وأن يبقى عدد من الأيام، وهذا كله طبعا من التكلف، وأيضا زيارة بعض الأماكن التي لم يشرع زيارتها وجعلها مثل المزارات، فلا يزور الإنسان إلا ما جاء في السنة زيارته، أما صعود بعض الجبال أو بعض الأماكن مما لم يرد في السنة وتخصيصها بمثل هذا الأمر فهذا خلاف السنة. لعل هذا أهم ما أحببنا أن نذكره فيما يتعلق بأحكام الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.